إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس الرابع عشر بعد المئة على 96 و100 في بيان كتاب الصلاة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، المتوفى 1300 من الهجرة، ولا زال في كتاب الإمامة. وقد ذكر في كتاب الإمامة الترغيب والترهيب، الترغيب فيها في صلاة الجماعة، والترهيب من تركها، وفي ضمن ذلك حكمها، ثم ذكر أعذار التخلف عن الجماعة، ثم ذكر أبواب فضل المشي إلى المساجد، ثم صفة الأئمة، ثم المأموم، ثم الصفوف، ثم الائتمام. ولا زلنا في الائتمام. وقفنا في مسألة تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القراءة، إذا تعايا، إذا أغلق عليه، إذا أغلق عليه يعني لا يستطيع أن يكمل، أو ترك شيئا، أسقط آية. وذكر فيها اختلاف العلماء، قال فرخصت طائفة فيه، وذكر الآثار، قال وكره الطائفة، طائفة تلقين الإمام. فإذا ماذا يفعلون؟ يتركونه، فإذا أغلق عليه يركع، إذا أغلق عليه يركع، وإذا أسقط آية لا يذكر بها. وذكر أن هذا يعني ممن كرهه ابن مسعود والشعبي، إلى أن قال، وهذا الذي وقفنا عنده، وفي كتاب محمد بن الحسن، كتاب محمد بن الحسن الشيباني أحد الأئمة من أتباع أبي حنيفة رحمهم الله، توفي 189 من الهجرة، وهو إمام كبير. وقوله وفي كتاب محمد بن الحسن، محمد بن الحسن له كتاب يعتبر أصل أقوال المذهب الحنفي، فإن المسائل في المذهب الحنفي على مراتب: أصول ونوادر ووقائع، هكذا يقسمون المسائل عندهم: أصول ونوادر ووقائع. فكتاب محمد بن الحسن هو أصل أصول مسائل المذهب الحنفي. وهذا الكتاب يسمى باسمين، يسمى بالمبسوط ويسمى بالأصل. والذي تحت أيدينا الآن يسمى بالأصل، وهذا كتاب عظيم، كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني، حققه دكتور محمد بونوكال، يبدو أنه تركي، والكتاب مطبوع وجعل له يعني مقدمة ترجم فيها لمحمد بن الحسن أبو عبد الله محمد بن الحسن أبو عبد الله ككنى الأئمة الثلاثة، مالك أبو عبد الله، الشافعي أبو عبد الله، أحمد أبو عبد الله، أبو حنيفة أبو حنيفة. فمحمد بن الحسن كنيته كالأئمة الثلاثة أبو عبد الله، وشيوخه معروفون، له شيوخ في الحديث وشيوخه في الفقه، على رأسهم أبو حنيفة وأبو يوسف من شيوخه، والإمام مالك من شيوخه، ومن تلاميذه أشهرهم الإمام الشافعي، الشافعي من تلاميذ محمد ابن الحسن. كتبه يعني في المذهب كثيرة، في الجامع الصغير والجامع الكبير، وفي يعني كتاب الموطأ، لأن محمد بن الحسن روى الموطأ عن مالك، كثيرون روى الموطأ عن مالك، فيقال الموطأ برواية محمد بن الحسن. وأما كتاب الأصل فهو هذا، ذكر هنا مسائل المذهب الحنفي، مسائل أصول، وهي الموجودة في هذا الكتاب، هي الموجودة في هذا الكتاب، هذه مسائل الأصول. ومسائل النوادر وهي مسائل مروية عن أئمة المذهب لكنها ليست في الكتب المشهورة، ومسائل وقائع هذه استنبطها المجتهدون في المذهب تخريجا على أقوال الأئمة. فالمهم نريد يعني أردنا أن نعرف بالإمام محمد بن الحسن وبكتابه الأصل أو المبسوط. وسبب التسمية بالأصل ترجع إلى أنه كتاب شامل للمسائل والقواعد الأساسية التي وضعها أبو حنيفة ومن بعدها أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فيعتبر هذا الكتاب هو الأصل والأساس لهذا أو للمذهب الحنفي. وينبغي على طالب العلم يعني كلما مر عليه كتاب أن يعرف قيمته حتى يستفيد منه عند المراجعة. ما نقول أنك تقرأ كل كتاب لأن هذا يحتاج أعمارا، وإنما على الأقل تكون على معرفة بطريقة الاستفادة من الكتاب. فهذا كتاب محمد ابن الحسن. قال في هذا الكتاب: ولا ينبغي أن يفتح على الإمام، وينبغي للإمام إذا أخطأ أن يركع أو يأخذ في صورة أخرى، هذا كمان حل مثلا قرأ آيات من سورة البقرة وقف يترك يروح مثلا السورة القصار قال أو يأخذ في سورة أخرى. هذا الكلام ذكره في المجلد الأول من هذا الكتاب اللي هو الأصل في صفحة 170. ففي صفحة 170 طبعا في السائل يسأله وهو يجيب قال قلت أرأيت رجلا صلى وخلفه رجل يتعلم القرآن فاستفتح ففتح عليه. الرجل الذي يصلي غير مرة قال هذا يقطع صلاته إذا فتح عليه يقطع صلاته. لماذا؟ قالوا لأن هذا إيش؟ أن هذا كلام وعليه أن يستقبل الصلاة. قلت أرأيت رجلا صلى مع الإمام فقرأ الإمام ففتح عليه ففتح عليه هل يكون هذا قد قطع صلاته؟ قال لا. ففرقوا بين إيش؟ أن يصحح له وبين أن إيش؟ يفتح عليه. قالوا إذا وقف والذي خلفه فتح عليه قالوا هذا جائز، أما إذا صحح له قالوا هذا يبطل الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن في حال التصحيح هذا يكون من باب الإيش؟ التعليم، يعلمه، التعليم ما يجوز في الصلاة، وأما في الحالة الثانية فهو من باب التلاوة. فهذا هو السبب أنه فرقوا بين الحالين. قال لا. قلت من أين اختلف هذا والأول؟ المحاورات هذه جيدة إنسان يتفقه بها. قلوا لي لماذا أنت فرقت بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ قال لأن هذا يريد التلاوة اللي هو فتح الإمام، والأول يريد التعليم. قال قلت أرأيت إن أراد الأول التلاوة ولم يرد التعليم. ما شاء الله تلميذ نجيب. قال له خلي الأول هذا الذي يصحح له أنه أراد الإيش؟ أراد التلاوة. قال لا يقطع ذلك صلاته. فإذا هذا يتوقف على نية إيش؟ على نية. إذا صحح له وهو يريد التعليم تبطل صلاته، وإذا صحح له وهو يريد التلاوة لا تبطل إيش؟ لا تبطل صلاته. فالمهم نحن أردنا أن نأخذ مثالا يعني من هذه الكتب الموسعة. كتاب الأصل هذا أصل في المذهب الحنفي. تعرف كتاب المغني؟ ما أصل هذا الكتاب؟ المتن المشروح ومن الشارح وطريقة الكتاب وهكذا. تعرف الاستذكار لابن عبد البر؟ هذه كلها كتب عمدة في المذاهب للمراجعة. بعد أن ذكر ابن المنذر الخلاف قال أبو بكر تلقين الإمام لا يقطع الصلاة. تلقين الإمام لا يقطع الصلاة. تقول هذا سواء كان إيش؟ سواء كان تصحيحا أم إيش؟ أم فتحا؟ لا هذا ولا هذا. قال ولا تقطع قراءة القرآن الصلاة على أي جهة كانت، يعني سواء كان نوى التعليم أو نوى التلاوة، تصحيحا أم فتحا، وبتعبير محمد بن الحسن إيش؟ تعليما أو إيش؟ أم تلاوة. قال وقد روينا في هذا الباب حديثا، أو قد روينا في هذا الباب حديثا. الحديث يحكم في حال الخلاف. ثم ذكر بإسناده عن مسور بن يزيد الأسدي والحديث حديث صحيح في صحيح أبي داود 842، وفي صفة الصلاة الثاني 596. قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فترك شيئا لم يقرأه، فقال رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا. قال: فهلا أدركتنيها؟ هكذا أدركتنيها. وفي صفة الصلاة أذكرتنيها، حمك الله، أذكرتنيها من الإيش؟ من التذكير. وأدركتنيها من الإدراك، يعني جعلتني أدركها. قال: كنت أراها نسخت. فهذا يعني مسور بن يزيد، أو هذا الرجل، هذا الرجل يعني فقيه، قال: كنت أراها نسخت. فهذا في صفة الصلاة. وأيضا هناك يعني حديث آخر في صفة الصلاة 596، قال الشيخ: وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة، فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟ هذا من حديث ابن عمر، رواه أبو داود وغيرهم. ثم قال الشيخ: وله شاهد من حديث المسور ابن يزيد المالكي، هكذا ضبطه الشيخ، مسور مش المسور، مسور ابن يزيد المالكي. فذكر الشيخ حديث المسور شاهدا لحديث ابن عمر، وذكر شاهدا آخر بإسناد ضعيف رواه الدارقطني عن أنس رضي الله عنه. فإذا هذا الحديث ينبغي أن يرفع النزاع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ما منعك أن تفتح علي؟ وهنا قال: فهلا أذكرتنيها؟ فهذا لا يبطل الصلاة على أي وجه كان، كما قال ابن المنذر. قال: ذكر وضع الإمام نعله عن يساره، يعني في الصلاة إن خلع نعاله يجعله عن يساره. تقول: وكذا المنفرد الذي يصلي وحده إذا خلع نعاله يجعله عن يساره. تقول: وأما المأموم ففيه حديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه. ولا يؤذي بهما غيره. فإذن المأموم الكل لا يضع النعال عن إيش؟ عن يمينه، الكل، لا إمام ولا منفرد ولا مأموم. وأما بالنسبة للمأموم فيضعهما بين إيش؟ بين رجليه، إن لم يكن عن يساره أحد فيضعهما عن يساره. في صفة الصلاة الأول صفحة 108 قال الشيخ: وكان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا. فالمصلي بالخيار يصلي إيش؟ حافيا ويصلي منتعلا، لكن أيهما أفضل؟ الأفضل أنه لا يتكلف، لا يتكلف، لا يتكلف اللبس ولا يتكلف الإيش؟ الخلع، كالمسح على الجوربين والخفين. ما يقول: أنا أقوم ألبس النعلين لأصلي فيهما، ولا يتكلف الخلع، وإنما على حاله. إن كان حافيا يصلي حافيا، وإن كان منتعلا يصلي منتعلا، إلا طبعا في المساجد، المساجد مفروشة، ما يجوز له أن يدخل مساجد بهذه الصورة بالنعال. طيب، لو قال قائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، ما توجيه هذا الحديث؟ هذا الحديث يعني في أصل الإيش؟ في أصل السنة، يعني لا يكن من اعتقادك أنه إيش؟ أنه لا يجوز الصلاة في النعال، وإنما إذا كان في اعتقادك أن هذا جائز وهذا جائز فتصبح يعني إيش؟ تصبح المسألة على الخيار. إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. قال: وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة. هذا إذا وجد فيهما إيش؟ إذا وجد فيهما شيئا. وفي ذلك قصة، قال أبو سعيد: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم. سبحان الله، هذا تمام الاتباع، هذا تمام الاتباع. والمحب للسنة والعالم بالسنة والمتبع لصاحب سنة يتبع السنة، لو كان محبا للسنة يتبعها. يعني مثلا أنت متابع للشيخ الألباني في حياته وتعلم أن هذا رجل صاحب سنة، فإذا فعل شيئا افعله متأسيا به، ولا مانع بعد ذلك أن تسأله. فكيف الآن وأنت تخبر الناس أن في البخاري ومسلم كذا وكذا ولا حياة لمن تناد؟ أنا رأيت في هذا الأسبوع إنسان دخل في الصف، جعل بينه، كان على جهة اليمين، جعل بينه وبين الذي على يساره مسافة، فجاء الذي عن يمينه يقترب منه فإذا يؤشر له هكذا، وبقي على فرجتين، فرجة عن يمينه وفرجة عن يساره. فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. اتباع مجرد، تجريد الاتباع. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا أو أذى أو خبثا، فألقيتهما فإذا جاء أحدكم إلى المسجد على حاله، كيف كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان مفروشا بالعيش بالحصى. فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا أو أذى أو خبثا فليمسحهما وليصلي فيهما، وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وكان يقول إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، هذا من التعاون على البر والتقوى، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه. فهذا جملة ما في هذا الباب. ذكر بإسناد عن عبد الله بن السائب، والحديث عند مسلم. عندكم في الإسناد محمد بن عباد بن جعفر قال حدثني حديثا رفعه إلى أبي سلمة بن سفيان عن عبد الله بن عمرو، صوابه وعبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن السائب قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فصلى فخلع نعله فوضعها عن يساره فهذا كله من تكريم جهة اليمين، لا يدفل عن يمينه ولا يضع نعاله عن يمينه. قال ذكر صلاة التطوع بالنهار جماعة، هذا فيه قيدا. القيد الأول أن التطوع يكون تطوعا مطلقا، يعني ما تكون صلاة لها اسم، مثلا الرواتب أو صلاة الضحى. حتى قيام الليل، يعني قيام الليل إنما يكون هذا في رمضان، وأما في غير رمضان فهذه الصلاة ليس تطوعا مطلقا. فإذا التطوع هنا التطوع المطلق، وقوله جماعة يعني بلا تواطؤ، جماعة بلا تواطؤ، وإنما إيش، إنسان يصلي في النهار فأنا أتي أصلي خلفه، تطوعا مطلقا. فأراد أن يبين لنا هذا، صلاة التطوع بالنهار جماعة، التطوع المطلق وجماعة بلا إيش، بلا تواطؤ. ثم ذكر الحديث في البخاري ومسلم عن ابن شهاب قال حدثني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل برسول الله صلى الله عليه وسلم، عقل يعني كان قد بلغ وأدرك، وعقل مجة مجها من بئر كانت في دارهم، يعني محمود بن الربيع هذا لما كبر يقول أنا أذكر مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئر في دارنا، يعني أخذ الماء ومجه في وجهه، فهذا مما يعني يداعب به الصغار. فزعم محمود، وطبعا الزعم هنا الزعم يطلق على القول المحقق، يعني لا يدل على الظن وعدم التثبت، فالزعم يطلق على القول المحقق. فزعم محمود أن عتبان بن مالك الأنصاري وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حديث عتبان معروف: كنت أصلي لقوم بني سالم، يصلي إمام، فكان يحول بيني وبين مسجدهم الوادي إذا جاءت الأمطار، السيل يعني، السيل وما أدراك ما السيل، السيل الذي يأتي فجأة. ومما يصحح هنا يعني القول المشهور: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع، صوابه الوقت كالإيش؟ كالسيل، لأن هذا هو الذي إيش؟ تقطعه ويقطعك، الوقت كالسيل إن لم تقطعه يعني قبل أن يأتي قطعك. قال: فيشق علي اجتيازه، فوددت بأنك تأتيني فتصلي من بيتي، يعني مكانا أعده مصلى. سبحان الله. ودوما كنا نذكر فائدة أن المكان يصير مسجدا بإيش؟ يعني بالأصل أنه يكون بإذن ولي الأمر، الإذن يعني الصريح أو الكناية. فتأمل كيف أن عتبان يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكان حتى يعده مسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما امتد النهار، فاستأذن علي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فيه فائدة أن ما جاء إليه الإنسان من غرض فيقدم على غيره، يعني مثلا إنسان مريض وأنت دللت شيخ تقول له: يا شيخ تعال في إنسان مريض اقرأ عليه، أول ما يذهب الشيخ يبدأ بالإيش؟ يبدأ بالقراءة. فشوف السنة في كل شيء، السنة في كل شيء. قال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، ولم يأمر من إيش؟ من معه أن إيش؟ أن يصل، وإنما هم صلوا خلفه، فهذه جماعة لكن جماعة بدون تواطؤ. قال: فكبر وصففنا وراءه. يقول قائل في قصة أنس لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنس فأكل طعاما ثم قال لهم: قوموا فلأصلي لكم، فهنا أمرهم بليش؟ أمرهم بأن يكونوا معه جماعة. فنقول يعني كما يقال النادر لا يعكر على الأصل، عندنا أصل وعندنا شيء نادر، فيمكن أن يكون هذا أحيانا، يمكن أن يكون هذا أحيانا. وعلى كل حال هذا تطوع مطلق وهذا تطوع مطلق. فكبر وصففنا وراءه فركع ركعتين وسلم، ثم سلمنا حين سلم. فائدة: سلمنا إيش؟ حين. وبوب به البخاري فقال: يسلم حين يسلم الإمام. هذه فائدة، الحديث كله فوائد. سلمنا حين سلم، بوب البخاري يسلم حين يسلم الإمام. فالإمام السلام عليكم ورحمة الله، التسليمة الأولى أنت وراءه، السلام عليكم ورحمة الله، يرجع ترجع، وهكذا يسلم حين يسلم الإمام. ليس معنى أنه يساويه، لا، وإنما لا ينتظر حتى يفرغ من التسليمتين فيشرع في التسليم، لا، وإنما يسلم حين يسلم الإمام. حتى هنا قال: قال أبو بكر في هذا الحديث دلالة على أن سلام المأموم من الصلاة بعد سلام الإمام. نعم. ثم بعد ذلك ماذا قال يا شيخ؟ قال: جماع أبواب صلاة النساء في جماعة. هذا يعتبر الإيش؟ الجزء الإيش؟ الجزء الثامن. ففي كتاب الإمامة 8 أجزاء، هذا الثامن، جماع أبواب صلاة النساء في جماعة. قال: ذكر إمامة المرأة النساء في الصلوات المكتوبات. تقول: نص على المكتوبة لأن هناك من منع، هناك من منع، قال: لا، ما تصلح إمامة المرأة إلا في النافلة، أما في المكتوبة لا. وقال أيضا إيش؟ ذكر إمامة المرأة النساء، طبعا هذا معروف، ما في امرأة أم الرجال، ففيه أن المرأة تكون إماما في المكتوبة وغيرها. ثم ذكر بإسناده حديث من يا شيخ مشهور بإيش؟ حديث أم ورقة، فتحفظ الحديث هكذا، حديث أم ورقة عن الوليد بن جميع قال: حدثتني جدتي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة. لماذا يسميها الشهيدة؟ في صحيح أبي داود 605، صحيح أبي داود 605، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت: قلت له: يا رسول الله، إئذن لي في الغزو معك. ورقة تقول: أمرض مرضاكم، لعل الله أن يرزقني الشهادة. قال: قري في بيتك. قري أو إيش؟ أو قري، قراءتها، وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، قري في بيتك فإن الله عز وجل يرزقك الشهادة. سبحان الله. ومن سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الإيش؟ الشهداء، ولو مات على فراشه. تأكد لنا هذا، شوف: من سأل الشهادة بصدق. نعم. وعمر رضي الله عنه كان يدعو يقول إيش؟ اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك، وأجاب الله دعاءه. قالت: فكانت تسمى الشهيدة. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا كانت تسمى الشهيد. قال وكانت قد قرأت القرآن، وكانت قد قرأت القرآن. نعم. الحديث ما شاء الله صحيح مسلم. شوف نعم، أنا أحيانا أتشكك. نعم. عجب أن أحد الإخوة مرة يقول أنا كنت دوما أدعو في هذا الدعاء فأصابني في المدينة حمى، قال فخفت أن أموت فيها. قال وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها. فكانت قارئة لكتاب الله عز وجل، والذين كانوا معها كانوا يعني أميين، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تصلي إماما. فهذه حالة ضيقة. للأسف يعني في زماننا الذين يزعمون أنهم درسوا أصول الفقه وغيره تجدهم من أبعد الناس عن مثل هذه الدقائق. كيف يكون الشيء خاصا وخاص الخاص ونحن نجعله إيش؟ نجعله عاما. قال وكانت دبرت غلاما وجارية، غلام وجارية دبرتهم يعني إيش؟ يعني أن يكون أحرارا بعد إيش؟ بعد موتها. فالمدبر هو الذي علق عتقه بالإيش؟ بالموت، بموت سيده. فسبحان الله استعجل. فقام إليها بالليل فغماها بقطيفة لها. طبعا هذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا، حتى ماتت وذهبا. فأصبح عمر فقام في الناس فقال من عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما. فأمر بهما فصلبا، فكان أول مصلوب بالمدينة. نعم. فلأجل هذا كانت تسمى الشهيدة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تأم في دارها، وكان لها مؤذن. هذا في صحيح أبي داود 606. إذن هذا 605 و606. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعلها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تأم أهل دارها. نعم. قال أبو بكر وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب. قول الأول فرأى الطائفة أن تأم المرأة النساء، روينا ذلك عن عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين. ذكر بإسناده عند عبد الرزاق بن أبي شيبة عن حجيرة بنت الحصين قالت أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا، يعني تكون في صف النساء ما تتقدم عليهن. الذي بعده عند عبد الرزاق عن ريط الحنفية أن عائشة أمتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة. والذي بعده عن عائشة أيضا عن عطاء عن عائشة وكان عندها نسوة من أهل العراق فحضرت الصلاة فأمتهن وسط الصف وذلك في العصر. وبه قال عطاء سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، كل هؤلاء قالوا بأن المرأة تكون إماما للنساء. القول الثاني وقال الطائفة لا تؤم المرأة في صلاة مكتوبة ولا نافلة، هذا قول سليمان بن يسار والحسن البصري وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وقال نافع مولى بن عمر لا أعلم المرأة تؤم النساء. وقال مالك لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدا، وكره أصحاب الرأي ذلك، فإن فعلت يجزئهم وتقوم وسطا من الصف. قال وفيه قول ثالث، كم بقي على الأذان؟ وفي قول ثالث وهو أن المرأة لا تأم النساء في الفريضة وتأمهم في التطوع وتقوم في الصف لا تقدمهن. وروينا عن الشعب والنخع وقتادة أنهم رخصوا المرأة أن تأم النساء في قيام شهر رمضان وتقوم معهن في صفهن. قال ذكر النهي عن منع النساء الخروج إلى المساجد، النهي عن منع النساء، فلا يمنع المسؤول عن المرأة، لا يمنعها أن تخرج إلى المساجد، إن سألت ذلك فليأذن لها. حديث في البخاري ومسلم عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد، لكن قال ذكر الأمر بخروجهن إلى المساجد تفلات. يعني غير متطيبات. ذكر بإسناده عن زيد بن خالد، والحديث في الإرواء 515، صحيح أبو داود 574، وله شواهد عن أبي هريرة وعائشة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله المساجد وليخرجن تفلات. وفي هذا الحديث زيادة وبيوتهن خير لهن. فإذن عندنا إذن بشرط وتنبيه إلى الأفضل، لا تمنعوا إذن بشرط تفلات وبيوتهن خير لهن. وستأتي أحاديث في بيان الزجر عن خروج المرأة متعطرة، وأحاديث في أن صلاتها في بيتها خير لها. قال وحدثني علي، واللي هو علي بن عبد العزيز، طبعا هذا يتكرر كثيرا، عن أبي عبيد، طبعا هذا إذا كان في الحديث لفظ غريبة فابن المنذر يذكر عن أبي عبيد. قال قوله تفلات، التفلة التي ليست بمتطيبة، وهي المنتنة الريح. نعم، فليس معناه أنها تخرج منتنة، وإنما يعني غير متطيبة، يقال منه تفلة ومتفال، امرأة تفلة وامرأة متفال. قال امرؤ القيس، امرؤ القيس في قصيدة ايش؟ ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، طبعا هذه قصيدة مشهورة في يعني التغزل في النساء. قال إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير متفالي. فجاب هذا البيت عشان يبين يعني تفلات. قال: ذكر النهي عن شهود المرأة المسجد متعطرة، وذكر الحديث عند مسلم عن زينب امرأة ابن مسعود الثقفية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا. تقول: وفي صحيح الترغيب أحاديث من 2019 إلى 2021. قال: ترهيب المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين زانية، والعين تزني وزناها النظر، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، ولفظهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. إذن هذا خطير. وعن موسى بن يسار قال: مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف، فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد. قال: وتطيبت؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي، فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. القبول هنا ايش؟ نفي القبول، نفي الايش؟ نفي الثواب. صلاتها صحيحة لكن لا ثواب لها. فأولا لا يقبل الله من امرأة صلاة، عرفنا أن نفي القبول بمعنى نفي الثواب، نفي قبول صلاة من شرب الخمر، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فهذا نفي للثواب. طيب، هنا سؤال يقول أبو عبد الله: إذا المرأة تعطرت في بيتها والسيارة أمام الباب، فمن الباب، من باب البيت إلى باب السيارة، وجاءت ونزلت إلى باب المسجد ومصلى النساء منعزل، والمراد من السؤال أنه لا يشمها أحد. فنحن إذا نظرنا في الأحاديث، حديث أبي موسى ماذا فيه؟ فيه فمرت بالمجلس، وأيضا فمرت على قوم، وفي حديث أبي هريرة وريحها تعصف، تعصف يعني تنتشر بحيث أنه يشمها الرجال، فصار هذا الحكم يعني حكما معللا. بماذا؟ بأن علة هذا الحكم هو شم الرجال لطيبها، فإذا لم يشم الرجال طيبها على ظاهر هذه الأحاديث أنه يجوز لها، لكن الذي يظهر والله أعلم أن نغلبها هنا قاعدة إيش؟ سد الذريعة، سد الذريعة. ما تأمن أنها وهي خارجة من باب المسجد أن يمر رجل فيشمها، فهذا على قاعدة مالك رحمه الله، قاعدة سد الذريعة، أنها لا تتطيب، وأن هذه الصورة ممنوعة أيضا، والله أعلم. الحديث 2021، حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا أو بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. هذا الحديث يدل على ما قلنا، أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. نقول هذا يدل على عدم شهودها، في هذه الحالة لا تشهد. فهذا مما يؤيد يعني ما ذكرناه من تغليب قاعدة سد الذريعة، فلا تشهدن معنا العشاء. فهذه الأحاديث في النهي عن شهود المرأة المسجد متعطرة. الذي بعده ذكر اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في مسجدها. تقول في ذلك كم؟ 10 أحاديث، صحيح الترغيب من 340 إلى 349، 340 إلى 349، ترغيب النساء في الصلاة في بيوتهن ولزومها، وترهيبهن من الخروج منها. ذكر حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، يعني في المسجد. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، في الحجرة أوسع من الإيش؟ من البيت. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. مع أن الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بألف صلاة. فماذا فعلت المرأة؟ تجريد الاتباع، فأمرت. طبعا هذا أنا كنت قديما جمعت إيش؟ الدلالات في المسارعة إلى الخيرات. كان كل ما مر علي حديث في مسارعة الصحابة أضمه. نعم، فهذا منها. فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه. بحثت عن أبعد شيء في البيت، مكان مظلم حتى لا يراها أحد، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. وبوب عليها ابن خزيمة باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد. حديث الثاني عن أم سلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيتهن. شوف قعر البيت. يعني البيت فيه حجرة نوم، فيه صالة، فيه يعني فناء، تصلي في البيت، ما وأحسن أن تصلي في الصالة وهكذا. وعن أم سلمة أيضا: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، صلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، صلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها. حديث ابن عمر: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وأيضا المرأة عورة، وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. يعني إيش استشرفها؟ الاستشراف وضع اليد على الحاجبين، يشوف يعني يطالع حتى يفتن بها، استشرفها الشيطان. وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها، أقرب ما تكون المرأة إلى الله عز وجل في قعر بيتها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وأيضا ما صلت امرأة من صلاة أحب إلى الله من أشد مكان في بيتها ظلمة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته، وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. وهكذا نخلص من هذه الأحاديث إلى ترتيب أماكن صلاة المرأة من حيث الأفضلية. أفضل شيء أشد مكان في بيتها ظلمة، ويليه مخدعها، ويليه بيتها، ويليه حجرتها، ويليه دارها، ويليه مسجد قومها، ويليه المساجد المفضلة، المسجد النبوي والمسجد الحرام. وتأتي هنا الأسئلة: المرأة التي تذهب للعمرة تصلي وين؟ في الفندق ولا تصلي في المسجد؟ والله المستعان. حتى يعني بعض الفقهاء قال إن الآفاقي اللي هو جاي من الخارج هذا يصلي في الإيش؟ يصلي في المسجد، يصلي في المسجد، لأن الفندق يعني ليس بيتا لها. على كل حال الأحاديث معناها معروف، وهو ماذا؟ إن المرأة تبقى في بيتها، وقرن في بيوتكن. ثم ذكر في إسناده عن عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة عورة، وأنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، فأقرب ما تكون إلى وجه الله وهي في قعر بيتها. تقول هذا في الإروام 273 وفي الصحيحة 2688 عن ابن عمر. كم بقي؟ طيب المسألة القادمة مسألة شوية طويلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.